بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وياه: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني اختلف العلماء رحمه الله، هل يقع الظلم من الله تبارك وتعالى؟ يعني هل يعني يمكن أن يقع؟ هل يمكن أن يقع؟ بعض العلماء قال: لا يتصور وقوع الظلم من الله عز وجل، قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير. هكذا عرفوا الظلم، على الظلم هو التصرف في ملك الغير، والوجود كله ملك لله تبارك وتعالى، فلا يتصور وقوع الظلم على هذا التعريف للظلم. هل هذا صحيح؟ هذا القول صحيح؟ الجواب لا، هذا قول غير صحيح، لأنه لو كان الظلم لا يمكن أن يقع، يعني مستحيل لذاته، لما كان لنفيه حاجة، والله سبحانه وتعالى يتمدح بنفي الظلم عن نفسه جل وعلا. فلو كان الظلم مستحيلا لذاته لا يمكن أن يقع، لما كان هناك يعني حاجة لنفيه. فهذا القول لا شك أنه قول ضعيف. وصحيح أن كل الوجود ملك لله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء، ولكنه نزه نفسه سبحانه وتعالى للظلم وحرمه على نفسه. والظلم يعني المراد به أن يعذب نفسا بلا ذنب، أو يحمل ذنب نفس على نفس أخرى بريئة. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم وأكده مرارا كثيرا في كتابه: فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالآيات كثيرة في هذا المعنى، يطمن الله تعالى العباد أنه لا يمكن أن ينقص من أجور العاملين المحسنين، ولا يمكن أن يزيد في سيئات المذنبين، لكنه يعامل المحسنين بالفضل، فالحسنة بعشر وسبعمائة لا أكثر، ويعامل العصاة بالعدل، من جاء بالحسنة فالعشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن هذا يعني تحريم حرمه الله على نفسه، مثل الحق الذي جعله على نفسه تبارك وتعالى في حديث معاذ رضي الله عنه: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك الذي هو حق الله فعلوه التوحيد؟ قال: ألا يعذبهم. حق فرضه وجعله تعالى على نفسه، ولا أحد يفرض عليه سبحانه وتعالى شيئا، لكنه فرض وجعل هذه الحقوق كرما منه سبحانه وتعالى وفضلا. إذن القول بأن الظلم لا يمكن يقع لذاته هذا قول غير صحيح، لأن الأدلة تخالفه، أنه لو كان لا يقع لذاته كالمستحيل لما كان هناك حاجة لنفيه، والله سبحانه وتعالى نفاه في مواطن كثيرة. ثم يعني يزري بالعباد الذين يظلمون. إذا كان الخالق المالك تبارك وتعالى لا يظلم، فكيف بالمخلوق الذي لا يملك؟ كيف يظلم غيره ولم يخلق ولم يرزق وليس له حق تصرف فيه بغير إذن من الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يقدم المخلوق على ظلم مخلوق مثله؟ والله هو الخالق، ومع ذلك لا يظلم تبارك وتعالى. دخل السبح زكريا يعني مو بوقتها. فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. طيب، من يعطينا دليلا على تحريم الظلم؟ أي دليل سواء من القرآن أو من السنة يدل على تحريم الظلم والتشديد فيه؟ في آيات، في حديث. نعم، إن الشرك لظلم عظيم. لا، هذه في الشرك قلبت الآية. من يعطينا دليلا؟ نعم، لأن رحمة تغلب غضبي. لأن السؤال عن دليل على تحريم الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. والآية في قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، قول لا خبر عن يوسف عليه السلام أنه لو يعني فعل فاحشة بامرأة العزيز الذي أكرمه وجعله كابنه إلا صار ظالما له. قال إنه ربي أحسن مثواي يعني سيده، إنه لا يفلح الظالمون. هذه آية عامة، لا يفلح الظالمون. وإن انتصر الظالم في الدنيا وانتفش وأهان المظلوم وآذاه، ولكن في النهاية المظلوم هو الذي ستكون له العاقبة، إما في الدنيا تعجل العقوبة للظالم وهذا كثير، دعوة المظلوم مستجابة، أو يكون في الآخرة يأخذ من حسناته أغلى ما عنده، فإن لم يكن له حسنات طرح عليه من سيئات المظلوم. إذن القاعدة هي قوله سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولكن ينبغي المؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يظلم ولا يظلم. صحيح أن المظلوم له العاقبة، ولكن الإنسان يدعو الله ألا يظلم. ذاك في الحديث: اللهم نعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم نعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. لأن الظلم مر، الإنسان يكره أن يظلم، وربما إذا ظلم اعتدى زاد في أخذ الحق فأثم، يأخذ حقه وزيادة فيأثم، فيكون الظلم الواقع عليه سببا في عدوانه على الظالم، ولا يجوز أن يتعدى، يأخذ حقه فقط ولا يجوز له أن يتعدى. هذه مسألة أولى. ثم قال جل وعلا في هذا الحديث العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وتكلمنا في الدرس الماضي الجمع بين الضلال وبين كل مولود يولد على الفطرة، وأن الفطرة هي التهيؤ لقبول الدين ولكنها لا تكفي وحدها. فالضلال هنا بمعنى عدم العلم بالشريعة وعدم أدائها، كما قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى. فهذا الضلال يعني عدم معرفة الشريعة وعدم العمل بها. إذا الإنسان يولد ضالا عن العلم بالشريعة، ما يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يزكي أو يصوم أو يحج أو يعتمر إلى غير ذلك من الواجبات، ضال عنها أي لا يعلمها ولا يمكن أن يفعلها وهو جاهل بها. ثم يسأل الله الهداية فيهديه، يعلم العلم الشرعي، يشرح صدره لقبول الأوامر واجتناب النواهي، فيزداد إيمانا وخيرا يوما بعد يوم. ولذلك يجب على المؤمن في كل ركعة أن يسأل الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وليست الهداية العامة، الهداية العامة قد حصلت بدخوله في الإسلام، لكن هذه هداية خاصة يحتاج إليها في كل وقت. والهداية هذه تتضمن أمرين: معرفة الحق وشرح الصدر للعمل به. أن الإنسان يترك الحق لأحد هذين الأمرين: إما للجهل به والإعراض عنه لا يعرفه أصلا، أو أنه يعرفه ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدره للعمل به. فيسأل الله الهداية أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، والإنسان بحاجة إلى هذين في كل وقت. ولذلك الله سبحانه وتعالى عمم الضلال ولم يستثني أحدا، حتى الأنبياء والرسل قبل البعثة كانوا ضالين عن معرفة الشريعة حتى من الله عليهم بالهداية والرسالة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني معناه أن الذي يسأل الله الهداية يهديه الله تبارك وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بسؤال الهداية وهو كريم يجود بها على من يسأله إياها. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لا شك أن العباد لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا، وهذا الطعام ليكونونه كله فضل من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر وينبت النبات الذي به تحيا الأبدان، ولو أمسك الله القطر لهلك العباد. فطعامهم بيده، هو الذي ينزل المطر وينبت النبات تبارك وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. ما معنى أجاج؟ يعني مالح ومر لا يستساغ. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والإنسان مأمور بسؤال الله الرزق في كل ركعة، متى وأين؟ بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والرزق هنا يشمل رزق البدن والطعام والشراب والمال، ويشمل رزق القلب وهو الدين العلم والإيمان. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أيضا الكساء خلق من خلق الله، يؤخذ من الأنعام، يؤخذ من النباتات، وكل هذه خلق من خلق الله تبارك وتعالى. فلا يحصل شيء من الكساء إلا بمن وكرم منه تبارك وتعالى. ظاهر الكساء في البدن، لكن يمكن يدخل به الكساء المعنوي، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني الزينة، ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى ذكر اللباسين، لباس البدن ولباس الدين، وهو خير من لباس البدن. قد يكون سن عليه ثياب جميلة ولكن قلبه خراب من الدين والعلم والإيمان، فلباس التقوى خير من لباس البدن. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه طبيعة البشر كما جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. إذن أولا يجب على المؤمن أن يعترف أنه خطاء كثير الخطأ، وهذه الأخطاء تدور بين أمرين: إما تقصير في فعل الواجب، والواجبات كثيرة، ليست الصلاة فقط وأركان الإسلام الخمسة، عليه واجبات كثيرة وحقوق كثيرة تجاه الوالدين، تجاه الأقارب، تجاه الجيران، تجاه العمل الذي يؤديه ويتقاضى عليه راتبا، حقوق كثيرة جدا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. إذا لو قيل الإنسان في يوم واحد: هل صليت الصلوات الخمس كما ينبغي؟ أحد يستطيع يقول نعم؟ حتى لو صلى مع الجماعة ما يستطيع أحد أن يقول نعم، لأن الرجل ينصرف من صلاته ما كتب له إلا العشر. إذن هذا تقصير في أداء الواجب. وقل مثل ذلك في الوقوع في المحرمات، في كلمة اغتاب بها شخصا، نظرة في الحرام، أشياء كثيرة تتعلق بالسمع والبصر وغير ذلك، الحب والبغض، أشياء كثيرة، فالإنسان معرض للخطأ. ولكن علاج الخطأ هو الاستغفار: وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني لا يخرج ذنب مهما عظم عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم. لو قال قائل: ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ هل هو معنى واحد ولا في فرق؟ نقول: لا، في فرق. الاستغفار هو القول باللسان: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ولا يعني وقد لا يكون معه إقلاع عن الذنب وندم وعزم على عدم العود. يعني إنسان عنده ذنوب لكنه إذا أصبح الصباح استغفر 100 مرة وهو مصر على ذنوب: حلق لحية وسبال ثياب وسماع غنى وربا وأشياء كثيرة مصر عليها لكنه يستغفر، هل هذا الاستغفار يكون توبة من هذه الذنوب ولا ليس بتوبة؟ الجواب لا، ليس بتوبة. التوبة هي الرجوع، تاب أي رجع، وهذا لم يرجع عن الذنوب مستمر عليها. طيب ما حال هذا الاستغفار؟ هل نقول إن هذا الاستغفار لا ينفع كما قال بعض العلماء وبعض العباد إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأننا نكذب نقول أستغفر الله وهو مقيم على المعصية؟ لا، نقول هذا أيضا غير صحيح. نقول الاستغفار مطلوب وهو نوع من الذكر ويثاب عليه العبد ويكتب له بحسنات تقاوم بعض السيئات، لكنه لا يستقل بمحو الذنوب جميعا، يكتب الاستغفار والسيئات أيضا مكتوبة وتوزن هذه مع هذه، لكن الذي يمحو السيئات ويبدلها حسنات هي التوبة النصوح، وهي ما تضمن ثلاث شروط بالنسبة لحق الله: الإقلاع وعدم العزم على عدم العود والندم على ما مضى، وإن كان حقا لآدمي فتزيد شرطا رابعا وهو رد الحق. هذه التوبة لا تبقي ذنبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك، القتل، الزنا، الربا، كل الذنوب تغفر بالتوبة الصادقة. إذن ينبغي المؤمن أن يكثر من الاستغفار وأن يتوب ما استطاع، كل ما تيسر له أن يتوب من ذنب فإنه يبادر بالتوبة منه، ولا يشترط أن يتوب من جميع الذنوب. إنسان عليه خمسة ذنوب معينة، تاب من واحد ومصر على أربعة، تصح توبته من هذا الذنب؟ نقول نعم تصح، ويغفر له كل ما مضى، ولو فعله ألف مرة أو آلاف المرات يغفر كل ما مضى. إنسان يدخن ويحلق لحيته، تاب من التدخين ومصر على حلق اللحية، تقبل توبته من التدخين ويغفر له كل ما مضى إذا تاب توبة صادقة. ولا يلزم إما أن يتوب جميع الذنوب أو أنها لا تقبل، لا، تقبل التوبة ولو من ذنب وهو مقيم على آخر، لكن التوبة الأكمل هي التي تكون من جميع الذنوب، يتوب من جميع الذنوب، هذه هي التوبة الكاملة. أما إذا تاب من ذنب ومقيم على ذنب فإنه يقبل. طيب لو رجع، لو تاب، إنسان ابتلي بالتدخين ولما دخن فترة ندم وتاب من قلبه، ندم وعزم على عدم العود وأقلع عن التدخين، وبعد أسبوع أسبوعين ضعفت نفسه ورجع ودخن مرة ثانية، هل تنتقض توبته الأولى؟ ولو مثلا 10 سنين يدخن ثم تاب، قلنا إن شاء الله أنها تمسح ذنوب 10 سنين بالتوبة النصوح، لكنه بعد أسبوعين ضعف ورجع يدخن، هل تعود ذنوب 10 سنين ولا ما تعود؟ ما تعود. لماذا؟ لأن من شروط التوبة العزم على عدم العود، وهذا من رحمة الله، لو كان الشرط عدم العود لانتقضت التوبة الماضية لأنه عاد، لكن الشرط هو العزم على عدم العود، يعني لما تاب الأولى كان في قرارة نفسه عازم على أنه ما يعود، لكنه ضعف، بعد فترة ضعف ورجع. ما أسباب الضعف؟ أسباب كثيرة، أعظم أسباب الضعف ما هو في نقض التوبة والرجوع؟ هو مجالسة أهل الذنوب والمعاصي. إنسان يقول لا والله أنا بجلس مع فلان وفلان وأنا ما لم دخن، لا يمكن دخن، تبت خلاص، لكن ذولا أصدقائي القدامى واشتقت لهم، بروح أزورهم الليلة هذه وأجلس معهم وأشوفهم وسلم عليهم وأجلس معهم وأمشي وهم يدخنون. لما ذهب وجلس شم رائحة الدخان، تذكر الماضي، بدأ هذا يلزم عليه، بس قال واحدة يا رجال أنت بس فكها الليلة وبعدين خلاص ترجع إن شاء الله، من بضار سيجارة واحدة ما يضر، فبدأ يضعف لأنه شم رائحة الدخان. هذه أول واحدة، كون شم رائحة الدخان تهيج الماضي، ولا سيما إذا كانت توبة قريبة، توبة لها أسبوع أسبوعين، إلى الآن ما صلب عوده، ما زال ضعيفا يتذكر الماضي فربما يعود. فمن أراد أن يثبت في توبته أول ما يتوب يغير أصدقائه، يغير برنامج حياته، يبتعد عن كل الأسباب التي توقعه في الذنب. واحد مبتلى بأمور النساء يغير الجوال الرقم، لأن الرقم الأول ممكن يتصل عليه أحد يرسل له أحد، لابد أنه يبتعد عن البيئة السابقة، بيئة الذنوب والمعاصي. أما إذا بقي في نفس البيئة يقول له أنا عندي قوة، أنا تبت ولا يمكن أرجع، الحمد لله أنا ذقت حلاوة التوبة، هذا أماني. صحيح أنه تائب والآن في نشوة أسبوع أسبوعين ثلاثة، لكن بعد فترة يختبر. فإذا كان لا يزال يلابس مكان المعصية وأصحاب المعصية فاحتمال الرجوع وارد قوي جدا. وأيضا كونه يجالس أصحاب المعصية هذا ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن هو الآن عصى الله بجلوسه مع أصحاب المعصية، هذه المعصية أضعفت إيمانه، فإذا ضعف إيمانه يعني تخلى الله عنه وقل نصر الله وتأييده له. وكل الأمور بيد الله، توبة منين؟ من عون من الله، وتوفيق والثبات منين؟ من الله. فإذا عصى العبد ربه تخلى الله عنه ولزمه الشيطان وغلب ورجع إلى المعصية مرة أخرى. هذا هو أعظم سبب تنتقض به التوبة. تسمع أن ناس يتوبون يلتحي ويترك التدخين، يترك كل المحرمات، ثم يجالس أصحاب المعاصي فما هي إلا شهر وشهرين ثم يعود. وقد تكون الانتكاسة الثانية أسوأ بكثير من الأولى، لأنه تحطم، وربما أنه لا يفكر بالتوبة مرة أخرى، يقول أنا جربت تبت وما قدرت، خلاص ما في داعي أني أروح أجرب مرة أخرى. وحتى أهل الخير ييأسون منه، يقولون والله هذا إنسان متقلب وإنسان ما له ثبات ولا له عزيمة، وتعبنا معه، كل ما مشينا معه أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر تركنا ورجع إلى المعاصي، فيزهد فيه به أهل الخير ويتركونه. الواجب على المؤمن أن يحرص على البعد عن أسباب المعصية لتبقى توبته ويستمر عليها. ثم قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا، من يضبطها لنا من ينطقها نطقا صحيحا، لن تبلغوا إيش؟ ضري ولا ضري؟ بالضم ولا بالفتح؟ بفتح الضاد ولا بضمها؟ ضري. إذن ما تفرقون بين الضر والضر؟ الضر بالضم هو الضرر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا، الضر هو الضرر الواقع من مرض من فقر، والضر بالفتح مصدر هو الفعل إيقاع الضرر. واضح الفرق الحين؟ الضر هو الضرر نفسه، والضر بالفتح هو الفعل، الفعل إيقاع الضرر. أيما المراد في هذا الحديث، الضري ولا ضري؟ الضري بالفتح، إنكم لن تبلغوا ضري، يعني لا تستطيعون أن توقعوا الضرر به، لأن العباد أحقر وأقل من أن يوصل الضرر إلى الخالق تبارك وتعالى. إذن هذا هو المعنى، لن تبلغوا ضري، يعني أنتم عاجزون عن إيصال الضرر إلى الله تبارك وتعالى، أن البشر ضعفاء عاجزون، والله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، من يستطيع أن يوصل الضرر إليه جل وعلا. طيب الأذى هل يصل الله؟ هل يمكن مخلوقا يؤذي الله ولا ما يمكن؟ من يجيب؟ يمكن؟ نعم يمكن، أي ممكن صحيح. ما الدليل؟ لا نبغى كلمة أذى صريحة. يدين ابن آدم يسب الدهر، وفيها آيات في مذكور في القرآن أيضا من يستحضر الآية في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، في سورة الأحزاب. إذن يمكن الأذى سهل خفيف، الإنسان يتأذى بالراحة الكريهة، يتأذى بالكلمة السيئة، أما الضرر لا، شيء كبير، ضرب، قتل، أخذ مال ونحو ذلك. وذلك الإنسان قد يتأذى من شخص لم يقصد أذاه، تصلي جنب واحد قد أكل البصل أو الثوم فتتأذى، إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. إذن الأذى يحصل بأدنى شيء، برائحة، بكلمة ولو يسيرة، أما الضرر فلا بد أن يكون شيئا كبيرا كالضرب والقتل أو أخذ المال أو نحو ذلك. إذن الله عز وجل نفى الضرر، العبادة أحقر وأقل من أن يوصل الضرر إلى الخالق تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أعمال العباد لهم، والله غني عنهم جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني من آدم إلى آخر شخص يعيش في هذه الدنيا، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله سبحانه وتعالى يبين غناه، وأن العباد لا ينفعه، لا تنفع طاعة المطيعين، ملكه تام وليس بحاجة إلى عبادة العباد. والله سبحانه وتعالى يبين في آيات كثيرة أن عبادة العباد لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره. قال تعالى: ومن يرتد منكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه كم لا يه فلن يضر الله شيئا. الله سبحانه وتعالى غني العالم، سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فليس بحاجة لعبادة العباد، ولكنه يحبها حبا شديدا ويفرح بتوبة التائب فرحا لا مثيل له لكرمه وجوده جل وعلا، لأنه يحب أن يعامل عباده بالكرم والجود، فيفرح إذا تاب العبد من الشرك إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة فرحا لا نظير له، أشد فرحا من الذي ضاع راحلته وأيقن بالموت ثم وجدها. فهذا الفرح هو أعظم فرح يكون في هذه الدنيا، ومع ذلك قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وطعامه وشرابه. إذن هذا الفرح كرم، الله سبحانه وتعالى هو الكريم، يحب أن يعفو ويصفح ويرحم ويغفر ويعطي ويكرم. لكن إذا أبى العبد إلا الشر وسد جميع أبواب الخير على نفسه عامله الله بما اختار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إيش نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، لأنه أبى إلا الشر. والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز والغني الحميد، فمن أبى إلا كفر عمله الله بالعدل وأهلكه. ولا والله سبحانه وتعالى قوي، ولا يمكن أن يترك المشرك بدون عقاب، هذا يعني لا يليق بقوة الله وعدله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى لا يهلك عليه إلا هالك، لا يدخل النار إلا شخص لا حيلة فيه، أبى إلا الشر، فالله سبحانه وتعالى يعامله بما اختار لنفسه. أما من رجا رحمة الله ولو بأدنى رجاء فالله أرحم الراحمين جل وعلا. ثم قال في المقابل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض ولا تضره معصية العاصين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني هل معناه ينقص قليلا؟ الجواب أنه ما ينقص شيئا، كأن البحر تمده الأنهار فالمخيط يحمل نقطتين أو ثلاثا، والبحر تمده الأنهار بأضعاف أضعاف ما أخذه المخيط. إن هذا سبيل التقريب، وإلا فخزائنه ملأ تبارك وتعالى، وعطاؤه كلام، أعطاه كلام كن فيكون. كيف ينقص ملكه وهو يعطي بكلمة كن؟ لا يمكن ينقص ملكه شيء تبارك وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ لا يغيض، يمين الله ملأ لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه، فإنه لم يغض ما في يمينه. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، وعطاؤه لا حدود له، مثل الجنة أكلها دائم. يعني إذا قطف ثمرة ما الذي يحصل؟ يخرج مكانها أخرى. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن العنقود الذي رآه في صلاة الكسوف، ماذا قال؟ تناوله بيده ثم قال: لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لا يمكن أن ينتهي، كلما أخذ من حبة خرج مكانها أخرى، فلا يمكن أن ينتهي، أكلها دائم وظلها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله من فضله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى أنه يحصيها لنا، ولو وكل إلينا إحصاءها لضاع كثير منها، ثم أوفيكم إياها. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، اللي يوفي عباده الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، فله الحمد والشكر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ما قال فليحمد نفسه، لا، فليحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لهذا الخير، هو الذي شرعه وهداه له وأعانه عليه وكتب له وأثابه عليه. كم هذه؟ خمس نعم في الطاعة الواحدة. أي طاعة تفعلها فلله عليك فيها خمس نعم، كما ذكر ابن تيمية، واضحة. الأولى أنه إيش؟ شرعها لك، أنزلها في القرآن وفي السنة، وعلمت كيف تعبد الله، هذه نعمة عظيمة. زيد بن عمرو النفيل رحمه الله كان يقول: لو أعلم أي الوجوه تحب أن أعبدك لعبدتك عليه. ثم يسجد ولا يدري كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يتحرق ويتحسر أنه لا يعرف كيف يعبد الله، يتمنى أنه يعرف كيف يعبد الله حتى يعبده، لكنه ما فيه شريعة، شريعة درست، لكنه بقي على التوحيد. ورأى له النبي عليه الصلاة والسلام درجتين في الجنة. إذن الذي هداه الله للإسلام، أنزل عليه القرآن والسنة، هذه نعمة عظيمة. إذن النعمة الأولى أن الله شرع لك الطاعة، ثانيا أنه إيش؟ هداك لها، الهداية شرح للصدر من رب العالمين هداك لها. النعمة الثالثة أعانك عليها، لولا عون الله أعطاك القوى، اليد والقدم والسمع والبصر واللسان، تعبد الله بهذه القوى. إذن هذه القوى نعمة من الله، وإلا ما استطعت أن تقوم وتقعد وتصلي وتسجد. الرابع ما هو؟ كتبها لك، إحصاها، لو وكل لك الإحصاء لضاع كثير من عملك. الخامس يجزيك بها، ولا يجزيك بالحسنة حسنة، يجزيك بعشر أقل شيء إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، لأسباب معروفة كثيرة للتضعيف. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك. لماذا لم يقل ومن وجد شرا؟ يعني هو اللي يقابل الخير. ومن وجد غير ذلك، يعني هذا إعراض عن ذكر ما تكرهه النفوس، وهذا يعني من أدب الحديث. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فلم يواجههم بما يكرهون، قال من وجد غير ذلك، ومراد به الشر، لكن الله أعرض عن ذكره صراحة لأن النفوس تكرهه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما يقول الشيطان يوم القيامة لأتباعه: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني هو الذي اختار الغواية وأصر عليه وأعرض عن الحق بعد أن جاءه الحق وأعرض عنه، فلا عذر له. قال تعالى: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. أنهم يمقتون أنفسهم، أي أهل النار يمقتون أنفسهم يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى: لمقت الله لكم، يعني أكبر من مقتكم أنفسكم. إذن كل شر فراجع إلى النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، كل خير فضل من الله، كل شر من النفس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب لو قال كيف نجمع بين هذه الآية واللي قبلها؟ قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة كل من عند الله. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نقول ما في تعارض، فمن نفسك، أي نفسك هي السبب، والذي قدرها وخلقها وأوجدها هو الله. الإنسان لما اختار معصية، اختار أن يرابي، يدخل عقد ربا، مبتدأ السيئة منين؟ من نفسه، نفسه سولت له فأطاعها وأقدم على الربا. لما أقدم الله سبحانه وتعالى خلق فعله، لأنه كيف راب؟ بفعل، باع واشترى، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعله. إذن هي من الله خلقا ومنسوبة إلى العبد كسبا. العبد هو المرابي، هو الزاني، هو المصلي، هو الصائم، فالفعل ينسب إلى العبد كسبا وهو مسؤول عنه موصوف به، وينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا. الله خالق كل شيء، لكن ما ينفع أن الله خلقه، لا، هو الذي اختاره وكسبه فهو محاسب عليه. هذا حديث عظيم بين الله فيه أنه صاحب الفضل والمن والغنى والكرم والجود، وأن العباد ضعفاء مقصرون يخطئون، فأمرهم سبحانه رحمة بهم أن يسألوه الرزق، يسألوه الكساء، يسألونه المغفرة والرحمة، يعترفون بذنوبهم وتقصيرهم، حذرهم من أن يظلم بعضهم بعضا، وبين لهم غناه وفقرهم وعجزهم. فمن أخذ بهذا الحديث فاز وسعد، نسأل الله التوفيق. ثم قال الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور يعني الأموال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع إشارة إلى جماع الزوجة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا يسمي العلماء قياس عكس، كما أن عكس إذا وضع في الحرام عليه إثم، كذلك عكسه إذا وضع في الحلال صار له بذلك أجر. يعني هذا يدل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان لا يفهم من الصدقة إلا الصدقة بالمال، فلذلك قالوا: إن أهل الدثور يتصدقون ولا نتصدق، لأنهم حاصروا معنى الصدقة في المال. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن مفهوم الصدقة واسع، وأن ليست محصورة بالمال، وقد توجد صدقات بغير المال أفضل من صدقة المال، مثل تعليم العلم، دعوة إلى الله، الأمر المعروف، نهي عن المنكر، هذه أعظم. فكون إنسان يعلم شخصا سنة أو ينصحه ترك معصية ويستقيم في دينه أفضل له من أن يعطي 1000 ريال أو 10,000 ريال، لأن هذا نفع دنيوي ينتهي، وهذا نفع يتواصل نفعه في الدنيا والآخرة. إذا صلاح الدين أعظم من صلاح الدنيا. فإذا معنى الصدقة واسع، منها ما هو قاصر على الشخص كالعبادات المحضة، ومنها ما هو متعدي إلى الغير كالأمر معروف نهي عن المنكر، دعوة إلى الله، تعليم العلم، ونفع الآخرين بكل وسيلة، بالجاه، بالبدن، وكل نفع تقدمه للغير فإنه من الصدقة. وذلك جاء حديث عام، حديث حذيفة رضي الله عنه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل شيء، حتى تبسمك، حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن طريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. لو قبلت واحد تبسمت غصبا عنك، هذه طبيعة في الإنسان، إذا رأى من يحب ويعرف تبسم حتى بدون اختيار، لو قيل له لا تتبسم يمكن ما يستطيع. هذه البسمة التي ارتسمت غصبا عنه يؤجر عليها. الكلمة الطيبة: كيف حالك يا أخي، والله مشتاقين لك، مبطي ما شفناك، شو أخبارك؟ كلمات هذه التي يقول إنسان بالطبع والعادة، هذه كلمات طيبة تدخل السرور على أخيك المسلم فتثاب عليها. المشي للصلاة كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة، حط عنه بها خطيئة، وأشياء كثيرة، كل معروف صدقة، سواء كان يتعلق بالنفس كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أو يتعدى نفعه إلى الغير. فهذا مفهوم واسع للصدقة. وذلك عدد عليهم بعض الأشياء، والبعض لم يذكره لكنه ذكر في نصوص أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنهم يتصدقون: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. يعني هذا يتعجب، يقول: أنتم تتصدقون، الله جعل لكم ما تصدقون. إن بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله، الحمد لله، لا الله، الله أكبر، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فنبههم على أنه ما وضع في الحلال حتى ترك الحرام باختياره. أرأيتم وضع في حرام يكون عليه إثم؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحلال إلا أولا أن يتعفف عن الحرام، ثانيا يعمل أعمالا كبيرة قبل أن يصل إلى الحلال، فإنه سيخطب ويدفع مهرا ويستأجر بيتا ويؤسس، تحمل مسؤولية، فهذه كلها أعباء كبيرة تحملها الشخص من أجل أن يصل إلى الزواج الحلال ويؤجر على ذلك كله. وأيضا قد يأتي أولاد صالحون ويكون هذا الجماع سببا لوجود الأولاد الصالحين فيثاب على هذا كله. إذن يمكن أن تكون حياته كلها عبادة، حتى الأكل والشرب يثاب عليه إذا أكل بنية أولا تعفف عن الحرام وأكل الحلال، هذا واحد. ثانيا أنه ما أكل حلال حتى عمل وكدح واشتغل ليعف نفسه عن السؤال، ولأجل أن ينفق على زوجته وأولاده. إذن كسب المال بهذه النية عبادة، كونه يأكل لأجل أن يتقوى على طاعة الله عبادة، ما يطعم زوجته يثاب عليه، ما يطعم أولاده يثاب عليه. إذن حياة كلها عبادة. النوم عبادة ولا لا؟ إذا نوى به التقوي على طاعة الله يثاب عليه. معاذ رضي الله عنه لما سئل عن قيامه الليل قال: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، لأن هذه النومة هي سبب القومة. لو لم ينم لكان متعبا آخر الليل ولم يستطع أن يصلي. إذن هذا النوم يثاب عليه بهذه النية، بنية التقوي على طاعة الله، ولا سيما إذا نام على السنة، نام على طهارة وعلى ذكر وعلى جنبه الأيمن، نام مبكرا، ينوي أن يقوم الليل، كل هذه عبادات. إذن يمكن للمؤمن أن يكون يومه كله 24 ساعة كلها في عبادة وطاعة، وهذا توفيق من الله عز وجل، ولا يصل إليه إلا من جاهد نفسه وابتعد عن المحرمات وعن اللهو والباطل واشتغل بما ينفعه في دينه ودنياه. يصير طلب الرزق عبادة، زواجه عبادة، أكله عبادة، نومه عبادة، جماع الأهل عبادة، تربية الأولاد عبادة، محادثة لإخوانه الصالحين وإدخال السرور عليهم عبادة، زيارته الصالحين عبادة، يزور مريض عبادة، يطلب العلم عبادة، يعلم عبادة، يذهب إلى مسجد عبادة، وش بقي؟ كل حياته عبادة. يعني يمكن أن يكون كل الحياة عبادة وصدقات، يكتب له الأجر ليلا ونهارا إذا كان موفقا وابتعد عن الحرام. في بعض الرواية الفاظ الحديث لما ذكر أعمالا صالحة إلى أن قال وتكف شرك على الناس فإنها لك أو فإنه لك صدقة. يعني كف الشر يثاب عليه الإنسان، إنسان ما لعن ولا شتم ولا سرق ولا ضرب ولا آذى أحدا يثاب، إذا ولا سيما إذا دعته نفسه لأذية أحد أو لفعل معصية ثم كف لوجه الله فإنه يثاب على هذا الفعل. لذلك جاء في الحديث في الصحيحين قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له إيش؟ حسنة، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، ترك خوفا من الله. إذا الإنسان إذا هم بسيئة ثم تركها يثاب، لأنه ترك خوفا من الله، والخوف من الله عمل عظيم من أعمال القلوب يثاب عليه. طيب لو قال ترك شرب الخمر مثلا، يعني على سبيل المثال ليس خاصا بالخمر، يعني على سبيل المثال إنسان ما شرب الخمر في حياته ولا مرة ولا يهم به أصلا ولا يفكر فيه، هل يؤجر على ترك هذه المعصية ولا ما يؤجر؟ هذه ترى فيها تفصيل، لا نستطيع أن نقول يؤجر في كل لحظة لأنه لم يخطر بباله ولم يعني تحدثه نفسه ثم يمتنع لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يكتب له طاعة إذا هم ثم ترك لله، أما إذا لم يهم ولم يفكر فلم يفعل خيرا ولا شرا. نقول هذا في تفصيل، اعتقاده تحريم الخمر والامتناع تعبدا على سبيل الدوام هذا عمل بالجملة يثاب عليه، لأنه يعتقد التحريم. صحيح أنه ما هم اليوم ولا أمس، لكنه عموما لو قيل له الخمر قال أعوذ بالله، هذه أم الخبائث، هذا حرام لا يمكن أشربها. إذن هو الآن ممتنع تدينا وتعبدا لله سبحانه وتعالى، إذن يثاب على النية بالجملة. لكن الثواب على الأفراد هذا عندما تدعوه نفسه لهذه المعصية، مثل سبعة ظلهم الله في ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لأن دعته فهم ودعته امرأة ثم ترك الزنا لله، هذا يثاب على هذه الحالة. لكن عموما ما فكر في الزنا ولا خطر على باله يثاب بالجملة لاعتقاده أنه حرام وتركه تدينا، أنه يعتقد هذا الاعتقاد. لا، إذا خاف مخلوق هذا على حسب، يعني إذا خاف المخلوق وتركه مع العزيمة عليه والإصرار يكتب عليه الإثم، ما منعه إلا العجز، خوفنا العقوبة الدنيوية، هذا كالفاعل يأثم كالفاعل، لأنه عازم عليه ما منعه إلا العجز، هذا يكتب عليه. لكن لو تركه مع القدرة لكنه لم يتركه لله لا يعني ترك أنه شعر بالنوم والتعب وكذا، كان يريد أن يسرق هذه الليلة فعدل عنه لا لله ولا عجزا، جاء شغل ولا نام ولا كذا وتركه، هذا لا يؤجر ولا يأثم، وإن تركه لله أجر، وإن تركه عجزا مع العزيمة التامة فإنه يأثم، لأنه ما منعه إلا العجز، مثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان إيش حريصا على قتل صاحبه، ما قتل لكنه كان عازما، وما منعه إلا العجز، فإثمه كالذي قتل. الحديث اللي بعده قريب من المعنى، الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. اختلف العلماء في معنى السلامة، والأقرب والأرجح أنها المفاصل، مفاصل البدن في اليدين في الرجلين في الظهر في الرقبة في عموم البدن، وهذه المفاصل جاء في الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها أنها 60 و300، إنه خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل، يعني جاء صريح أن السلامة هي المفاصل، وهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يؤدي شكرها. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني من أجل أن يشكر هذه النعمة، لأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في البدن هذه المفاصل لما استطاع الإنسان أن يقعد ولا ينام ولا يمسك ولا يتحرك، لصار ظهره طبقا واحدا ورجلاه طبقة واحدة، كيف يجلس كيف ينام كيف يمسك بيديه ما يستطيع. ثم هذه المفاصل يعني تتحرك سنين طويلة 70 80 90 سنة وهو يقوم ويقعد ويقبض ويبسط ومع ذلك متماسكة، لكن لو جبت حديدة وثنيتها وكررت الثني مرارا 10 مرات 15 مرة ما الذي يحصل؟ تنكسر. لكن هذه المفاصل سبحان الله لينة وتنثني بسهولة وتبقى سنين طويلة، لكن من حكمة الله أنه يعتريها الضعف، بعد سنين 70 و80 تبدأ آلام الركب تذكر الإنسان بالرحيل، وأن يعني أمده في الدنيا قد قصر، من أجل يستعد للرحيل للدار الآخرة. لا شك هذه نعم كبيرة، فشكرها بالأعمال الصالحة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، يعدل بين اثنين، لقيت اثنين متخاصمين وجولك قالوا والله فلان سوالي وفلان قال لي وحكمت بينهم وأصلحت بينهم، هذه صدقة، قد لا يكلفك ذلك ولا دقائق، ويعين الرجل في دابته فيحمل عليها، في رواية متاعه، واحد بيحمل شيئا ثقيلا وما استطاع وحملت معه ثواني ترفع هذا الحمل على الدابة، هذه صدقة، أو يرفع عليها متاعه صدقة، يعني إما أن تعينه أو ترفعه بنفسك إذا كان ذاك ضعيفا. والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة سواء كانت في الدين كلام المعروف عن المنكر أو التعليم أو كانت فيما يدخل السرور، مثل كيف حالك غفر الله لك جزاك الله خير بارك الله فيك، كلمات الطيبة هذه صدقة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، سواء الرجل اليمنى أو اليسرى، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. يميط الأذى، وجد حجرا أزاله، وجد شوكا أزاله، وجد عظما أزاله، وجد مسامير، يعني الآن صارت المسامير هذه اللي يسمونها المسامير أو البراغي، هذه توجد في الطريق، وإذا وطأتها بعض السيارات تبنشر الكفر، وهي ما ترى، اللي راكب السيارة ما يشوفها، لكن واحد يمشي ولقى له مسمار في الشارع يأخذه ويبعده عن الطريق يثاب، لأن يمكن هذا المسمار يبنشر سيارة واحد، وذاك يتعب ويعني يتعطل إذا حصل هذا، بهذا الفعل ما كلفك شيئا، وجدت هذا المسمار أخذته وابعدته عن الطريق، هذه الصدقة. إذن هذه الصدقات إذا وصلت 60 و300 فإنك أديت شكر هذه المفاصل. طيب لو ما وصلت إلى هذا العدد عندك بديل وهو إيش؟ ويجزم ذلك ركعتان، ما قال 4 ولا أكثر، ركعتان يركعوا من الضحى. ذكر ابن رجب يعني مناسبة جميلة، قال لماذا التسبيح والتحميد وبقية الأعمال لا تجزي إلا إذا بلغت 60 و300، والركعتان تجزي ركعتان فقط؟ قال لأن الصلاة لا يمكن أن تتم حتى يحرك جميع المفاصل في طاعة الله. إلى أن واقف الآن، كبر واقف، حرك اليدين، ثنى اليدين، ثم ركع، ثنى الظهر، ثم رفع، ثم سجد، ثنى الرجلين إذا جلس. إذن الصلاة فيها تحريك، حتى الأصابع إذا جلس ضم أصابعه وشار بالسبابة فيها تحريك لجميع هذه المفاصل في طاعة الله. فكأنه هذا المناسبة في كون الركعتين تجزئ عن جميع هذه الصدقات. وأسألها الذكر، سبح الإنسان لو اقتصر على تسبيحات الصلاة، كل فريضة 100 500 أكثر من 360. إذا الإنسان على خير، الأعمال كثيرة، والموفق لن يعجز عن هذه الأعمال لسهولتها. اليوم طويل 24 ساعة، والإنسان يعمل أعمالا كثيرة تزيد على 360، فيمسي كما جاء في لفظ الحديث الآخر، فمن سبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله أمره وعرف نهيه المنكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد إيش زحزح نفسه عن النار، لأنه أدى شكر هذا اليوم فينجو من النار. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.